بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. قال: متفق عليه. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة. قال: رواه البخاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالبيوع المنهي عنها، وقد عرفنا إن المصنف بدأ بها لحصرها ولقلتها، ولأن القاعدة في باب المعاملات أن الأصل فيها الإباحة، لكن ينهى ويمنع، لكن يمنع ما نهي عنه، ولذلك بدأ المصنف به، لأن من عرف ما نهي عنه جاز له أن يتعامل فيما هو مباح. في هذين الحديثين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيوعات. ففي حديث أبي سعيد جاء النهي عن نوعين من البيوع: بيع الملامسة وبيع المنابذة. وقد عرف الصحابي رضوان الله عليه المراد بالملامسة والمراد بالمنابذة، وخير ما يفسر الحديث راويه. وجاء في بيان صورة بيع الملامسة يقول: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه. هكذا عرف الملامسة. وهذا التعريف هو بيان لبعض صور الملامسة، وأن هذه الصورة تدخل دخولا أوليا في صور الملامسات، لأنها تفسير من الراوي، وربما كان هذا التفسير مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون هذا التفسير بيان لبل مراد من الملامسة المنهي عنها في البيع. ويندرج تحت بيع الملامسة صور كلها تعتمد على استخدام اليد في قطع البيع وفي التعاقد، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أي ثوب وضعت عليه يدك فهو عليك بكذا. وهذا النوع من البيع إنما منع وحرم لأنه فيه من الغرر، فقد يكون الثوب معيبا، وقد يكون الثوب غير محقق للمواصفات التي يريدها المشتري، فيقع الناس في خصومة وفي نزاع، ويؤدي هذا النوع من البيع إلى أن لا يتم البيع عن تراض، وقد جاء إنما البيع عن تراض، ويؤدي أيضا إلى الغرر، لأن البائع قد يقدم الثياب المعيبة فيشتري المشتري ظنا منه أن الثوب سليم وفي حقيقته هو معيب. ففي هذا النوع من البيع جهالة وغرر، والجهالة والغرر نهى عنهما الشارع، ولذلك جاء في حديث مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فتكون صورة بيع الملامسة نوعا من أنواع الغرر. وأما النوع الثاني من أنواع البيوع فهو بيع المنابذة، والمنابذة أيضا لها صور، والصورة التي ذكرها الراوي يعني هي أبرز صورة لبيع المنابذة، وهي أن يقول له كل ثوب أنبزه إليك فهو عليك بكذا، أو إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، أو نتساوم بيني وبينك في السعر، وعندما ألقي لك بالثوب يكون ذلك السعر الذي نتفق عليه. ويدخل في هذا ضرب من بيوع الحصاة الذي تكلمنا عنه البارحة، خذ هذه الحصى والق بها فعلى أي ثوب وقعت هو عليك بكذا، هذا أيضا نوع من أنواع بيوع المنابذة. ولما كان هذا البيع قائما على الغرر وعلى الجهالة منع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولأنه يؤدي إلى الخصومة، ولأنه يؤدي إلى عدم الصدق في البيع، ولذلك يكون هذا النوع من البيوع ممحوق البركة، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فيكون من أسباب المنع محق البركة، محق البركة في هذه البيوع، من أسباب النهي محق البركة في هذه البيوع لما فيها من الغرر ولما فيها من الضرر الذي يعود على كل من البائع والمشتري، لذلك جاء النهي عنها. قال: والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، يعني يلقي به ويرمي به، وينبذ الآخر بثوبه. هذا إذا كانت كان البيع مقايضة، لكن إذا كان البيع مثامنا لا يلزم منه أن يلقي الآخر إلى الأول بثوبه، ويكون ذلك بيعهما، أي يكون ذلك هو عقد البيع من غير نظر يعني في الثوبين ولا تراض فيما تحمله أو أخذه كل واحد منهما. قال: والحديث متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد رحمهم الله. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة. والمحاقلة هي بيع الزرع في الحقل، أو بيع الحب وهو في حقله وفي سنبله قبل أن يشتد، ونهي عن هذا النوع من البيع لما فيه من الغرر، لاحتمال أن هذا الحب تصيبه آفة قبل أن ينضج، فعندئذ يأخذ الناس أموال بعضهم بعضا بغير حق. ونهى عن المخاضرة، وهي بيع الزرع أيضا قبل أن يقطف وقبل أن يجد، ونهي عن ذلك لما فيه من الغرر، لاحتمال أن الإنسان يظن أن الكمية التي يشتريها يحددها بقدر فتكون أقل، فيكون في ذلك نوع من الغرر. مخاضرة يعني بيع الزرع الأخضر. قال: والمنابذة. والمنابذة مرت معنا أن يلقي بالثوب، وهكذا الملامسة. فحديث أنس تضمن ما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال: والمزابنة. والمزابنة هي أن يبيع الرطب بالتمر، أو أن يبيع العنب بالزبيب. فلما كان في هذا النوع من البيع الوقوع في الربا، لأن هذه الربويات لا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل يدا بيد، فلما كان هذه البيوع توقع أصحابها في الربا نهي عنها. نعم، بيع الشيء الربوي بجنسه متفاضلا، لكن أبرز صورة له هو بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب. نعم، ما اسمع اي هذا يعني الحكم العام، وانما رخص في العرايا للحاجة، ولان العرايا يعني قيمة وكمية يسيرة لا تتجاوز 5 أوسق، ولأنها روعي فيها جانب الارتفاق وروعي فيها جانب الإحسان، حيث إنها تمكن من لا رطب له من أكل الإيه؟ من أكل الرطب، لأن الغرض فيها ليس المتاجرة، وإنما الغرض فيها الانتفاع الشخصي، لذلك جاز إيه؟ بيعها. نعم، وسيأتي الكلام عليها مفصلا في بابه. نعم، بيع نوع من التمر بنوع آخر إن كان مثلا بمثل يدا بيد فلا بأس، أما إذا كان متفاضلا فهذا ربا لا تدخل فيه هنا الإيه؟ لا يسمى مزابنة. وقد عرفنا أن النوع أن السر يعني أن العلة من النهي عن هذه البيوع في هذه البيوع إما الربا كما في المزابنة، وإما الغرر كما في غيرها من البيوع، لذلك يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذين الحديثين قال قوله عن الملابسة والمنابذة، وهذا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال هما مفسران بما ذكر في الحديث. ذكر البخاري ذلك في اللباس عن الزهري، يعني إن هذا التفسير من الإمام الزهري. وقد فسر أو وقد فسر بأن الملابسة أن يمس الثوب ولا ينظر إليه، والمنابذة أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه، وهو كالتفسير الأول. قال في الفتح ولأبي عوانة، يعني في مسنده أو في استخراجه على صحيح مسلم، لأن مسند أبي عوانة إنما هو مستخرج على صحيح مسلم، عن يونس أن يتبايع القوم السلعة لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، يعني لا توصف لهم، أو يتنابذ القوم السلع كذلك. قال فهذا من أنواع من أبواب القمار، يعني فيه مقامرة، لأن هذا البيع لم يتم بالشروط المطلوبة. وفي رواية لابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري قال المنابذة أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي. وهذه صورة من الصور. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحدهما ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسا. قال والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، فيشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كم مع الآخر، يعني من المال. ولما كان في ذلك الجهالة والغرر أيضا نهي عن، لأن فيه ضرب من المقامرة، الاحتمال أن يكون مع أحدهما مال أكثر من الآخر. قال وروى أحمد عن معمر، يعني ابن راشد صاحب كتاب الجامع، أنه فسر المنابذة بأن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، أو إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، يعني جعل الرمي هو إيه؟ عقد البيع. نعم. فيه مقامرة وفيه جهالة، لكن الأظهر أن الجهالة والغرر. والمقامرة في بعض صوره. قال والملامسة هكذا يفسر معمر أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه، ومعنى ينشره يعني يبسطه، إذا مسه وجب البيع، فجعل المس هو عقد البيع. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الملامسة أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. فهذه كلها تفسيرات للمراد بالمنابذة والملامسة، ونلاحظ أنها تفسيرات من الصحابة أو من التابعين، وهي أولى أنواع التفسيرات، لأن الراوي أدرى بما إيه؟ بما يروي. قال الحافظ وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أقعد يعني أشمل أو أكمل بلفظ الملامسة والمنابذة، لأنها مفاعلة أي تكون من طرفين، فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. قال: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور. هذه الصور الثلاثة قال هي أوجه للشافعية، يعني هي وجوه واستنباطات في مذهب الإمام الشافعي. أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام، والمستام يعني الراغب في الشراء، فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا، يعني نقدا أو مالا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته، يعني البيع واجب وليس لك أن تعيده. قال: وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث. أما الوجه الثاني في تفسير الملامسة أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة، بمجرد ما تلمس الثوب يلزمك بكذا، أن يجعل لمس الثوب بيعا بغير صيغة زائدة، أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. هذا الوجه الثاني. الثالث: أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس، هذا الثوب بكذا فإذا لمسته وجب البيع. قال: والبيع على التأويلات كلها باطل. ثم قال: والقائل هنا من؟ التأويلات الثلاث. نعم. لا، عند الشافعية هو يتكلم ويعرض رأي الشافعية، وإنما قال أصحها لأن هذا التفسير الأول هو الذي أقرب إلى تفسير الصحابة والتابعين. ثم قال يعني الحافظ: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال، وهي ثلاثة أوجه للشافعية مثل أوجه الملامسة. أصحها أن يجعل نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث. والثاني أن يجعل النبذ بيعا بغير صيغة. والثالث أن يجعل النبذ قاطعا للخيار، هكذا في الفتح، أي هكذا قال الحافظ ابن حجر هذا الكلام في كتابه فتح الباري. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله مبينا العلة التي من أجلها نهي عن هذه البيوع، قال: والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس. هذا على سبيل اللف والنشر، فالغرر في الأول والجهالة في الثاني وقطع خيار المجلس في الثالث. قال: وحديث أنس يأتي الكلام على ما اشتمل عليه من المحاقلة والمزابنة في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وأما المخاضرة المذكورة فهي بالخاء والضاد المعجمتين وليست المخابرة، وهي بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها. وأهل العلم لهم في ذلك تفسيرات، قالوا: إن باعها بالشرط القطعي فذلك جائز، أما إذا باعها على أن تبقى إلى وقت الجداد فهذا المنهي عنه. لا الرطب بالتمر إذا كان خرصا ويقطع في الحال فهذا مرخص في حدود خمسة أوسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال إذن فلا، لأن هذا يؤدي إلى الوقوع في الربا. نعم. إيه شراء الصيد هذا ليس من باب بيع الرطب بالتمر، وإنما هو من باب بيع الرطب بالنقد، فلم يكن بيعان بإيش؟ بربويين. شرطه أن لا يباع إلا إذا بدأ صلاحه، وسيأتي الكلام على هذا أيضا إن شاء الله في باب بيع الرطب والتمر والعنب وهو على إيه؟ وهو على الشجر. هذا يجوز إذا كان إيه؟ إذا اشتد وبدأ فيه الحلاوة وأزهى بمعنى حمار أو اصفار، لأنه بتحميره أو بحمرته واصفراره يعني لا يتعرض للآفات في الغالب. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما. المراد بالاستثناء يعني أن يستثني جزءا من الايه من المبيع فيما يتجزأ، أن يستثني جزءا منه لكن هذا الجزء غير محدد، لكن متى حدد وعلم ووصف فعندئذ يجوز، لأن التحديد والوصف والمعرفة تزيل الجهالة والغرر المحتمل من الاستثناء. قال عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم، وهذا محل الشاهد من الحديث. قال رواه النسائي والترمذي وصححه. فالحديث حكم الترمذي بصحته وأخرجه النسائي يعني في مشتباه. وقوله نهى عن المحاقلة يعني بيع القمح وهو في الزرع قبل أن يشتد سنبله، بيعه إلى وترك يعني بشرط أن يبقى إلى الجذاذ، لكن لو باع القمح في سنبله قبل أن يشتد بشرط القطع فإنه إيه؟ لا بأس في ذلك، وإنما المنهي بقاؤه لأن بقاءه قد يترتب عليه تلف وفساد، فعندئذ تقع الخصومة قال والمزابنة، وقلنا إن المزابنة هي بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب، أيضا منهي عنه لأن هذا يؤدي إلى الربا. ها؟ على كل إن هذه تفسيرات، لكن الذي استقر عليه اصطلاح الفقهاء هو ما ذكرنا. قال والثنيا أي ونهى عن بيع الثنيا، وهو أن يقول أبيعك مثلا الثياب إلا ثوب، أبيعك الطعام إلا صبرا، أبيعك الكتب إلا كتابا، ولا يحدد ذلك الكتاب أو تلك الصبرة، أو يبيعه مثلا ثمر النخل إلا نخلة أو نخلتين ولا يحددهما، فعندئذ لا يجوز النوع من هذا البيع. لكن بعض الفقهاء فصلوا، قالوا إذا كانت الأجزاء متساوية بحيث لا يقع غرر فلا بأس من هذا البيع وهذا الاستثناء، لأنه لا يلحق المشتري أو البائع شيء من الغرر ما دامت الأجزاء متساوية. وإنما ينهى عن بيع الثنيا فيما لا تتساوى أجزاؤه، كقوله أبيعك هذه الخراف إلا خروفا يستثنيه، فقد تكون هذه الخراف غير متساوية ويقع في عندئذ الغرر. إذن فالعلة في النهي عن بيع الثنيا ما لم تعلم هو الغرر والجهالة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: الحديث أخرجه مسلم بلفظ نهى عن الثنيا، يعني على سبيل الإطلاق، لكن يقال إن هذه الرواية مطلقة وروايات الأخرى مقيدة، فيحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد، يعني ما لم تعلم إلا أن تعلم. قال: رواه النسائي والترمذي وصححه. قال: الحديث أخرجه مسلم بلفظ نهى عن الثنيا، وأخرجه أيضا يعني مسلم بزيادة إلا أن تعلم، فتكون الرواية مطابقة لرواية الترمذي والنسائي. وأخرجه أيضا يعني مسلم، ها، أخرجه مسلم بلفظ نهى عن الثنيا. قال: وأخرجه أيضا بزيادة إلا أن تعلم، وأخرجه أيضا بزيادة إلا أن تعلم النسائي وابن حبان في صحيحه. قال: وغلط ابن الجوزي فزعم أن هذا الحديث متفق عليه، وليس الأمر كذلك، فإن البخاري لم يذكر في كتابه الثنيا، يعني لم يذكر ونهى عن بيع الثنيا، وهو يدل على تحريم المحاقلة والمزابنة، وسيأتي الكلام عليهما. قال: والثنيا بضم المذلذة وسكون النون المراد بها الاستثناء في البيع، نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه. فإن كان الذي استثناه معلوما، نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلا من المنازل أو موضعا معلوما من الأرض، صح يعني البيع، قال: بالاتفاق، لأن الاستثناء معلوم، ولأن الغرر قد زال والجهالة قد زالت، فصح البيع. وإن كان مجهولا، نحو أن يستثني شيئا غير معلوم، لم يصح البيع. وقد قيل إنه يجوز أن يستثني مجهول العين إذا ضرب لاختياره مدة معلومة، يعني يقول: إيش أبيعك الأرض إلا جزءا منها أحدده في خلال شهر. ففي هذه الحالة بعض الفقهاء أجاز هذا النوع من البيع، وبعضهم لم يجزه، قال: لأن تحديد الأجل لا يزيل ليش الجهالة. وقد قيل إنه يجوز أن يستثني مجهول العين إذا ضرب لاختياره مدة معلومة، لأنه بذلك صار كالمعلوم. قال: وبه قالت الهادوية. وقال الشافعي: رحمه الله لا يصح يعني هذا النوع من البيع لما في الجهالة حال البيع من الغرر. يقول وهو الظاهر، والقائل هنا الشوكاني كأنه يرجح رأي الإمام الشافعي على رأي الهادوية. قال وهو الظاهر لدخول هذه الصورة تحت عموم الحديث، وإخراجها يحتاج إلى دليل، أي ولا دليل في ذلك. ومجرد كون مدة الاختيار معلومة وإن صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك، لكنه لم يصر به على بصيرة حال العقد، وهو المعتبر، أي المعتبر المعرفة حال العقد لا فيما بعد، لأن الغرض من ذلك هو إزالة الغرر والجهالة. قال والحكمة في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر والجهالة، فالعلة إذن الغرر والجهالة، ولذلك نهي عن بيع الاستثناء إلا أن يكون معلوما. ها؟ نعم. ثم قال رحمه الله باب بيعتين في بيعة. هذا التعريف وهذه الترجمة توحي بأن المصنف يريد أن يذكر شيئا اختلف العلماء في صيغته، ولذلك هو لم يذكر ما الحكم، لأن تفسير العلماء للبيعتين في بيعة تفسير مختلف، ولذلك عقد هذه الترجمة وساق في ذلك حديثين. الحديث الأول يشعر بأن البيعتين في بيعة يترتب عليها الربا، ولذلك نهي عنها. والحديث الثاني يشعر أن البيعتين في بيعة يترتب عليها الغرر والجهالة، فلما كانت الصور مختلفة ترجم لها بقوله باب بيعتين، أي انعقاد بيعتين في بيعة. وهذا الحديث أخذه بعض أهل العلم على ظاهره، وهو مما قال به مالك رحمه الله في مواقع وفي مواضع لا علاقة لها بالبيع، لأنه أخذ ذلك على عمومه. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قال رواه أبو داود. وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال وعن سماك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وعن سماك أحسن، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل يبيع البيعة فيقول هو بنسى بكذا، هو بنسى بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. قال رواه أحمد. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء فيه: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وفسر هذا الحديث بأن يقول: أبيعك هذه الدار إلى سنة بكذا ونقدا بكذا، يعني نقدا بألف وإلى سنة بألف وخمسمائة، ولا يحدد المشتري نوع البيع، أهو بيع نقد أو بيع أجل، وينتهي المجلس. فيقول حديث أبي هريرة إنه في مثل هذه الحال، يعني ما يفهم من حديث أبي هريرة أنه يتعين البيع بالنقد، يتعين البيع بالنقد وبقيمة النقد، وهذا معنى فله أوكسهما، يعني أقلهما، وإلا فإن صاحبه يدخل في الربا. لكن العلماء يقولون لو اتفق على نوع البيع وعلى صيغة البيع فيصح، لو قال له هذه الدار بألف نقدا وبألف وخمسمائة إلى أجل إلى سنة، فإن قال اشتريت إلى سنة انعقد البيع بألف وخمسمائة، وإن قال اشتريت نقدا انعقد البيع بألف، فلا بد من تحديد ذلك في مجلس العقد. وإن لم يحدد في مجلس العقد فعندئذ لا يصح البيع، لأنه لم يتحدد، ولأنه قد يكون محل نزاع وخصومة، ولأنه ربما أخذ الماء أخذ العين ثم دفع له يعني قيمة النقد مؤجلا، فلما كان في ذلك ضرب من الاختلاف والغرر نهي عن هذا النوع من البيع. وربما لم يعني تصور المشتري أنه سيدفع له نقدا، لكن البائع عقد الأمر على أن البيع تم إلى إلى أجل، فإذا جاء ودفع له المبلغ النقدي قال له لا، الاتفاق الذي بيني وبينك إلى الأجل فادفع الألف والخمسمائة، فيقع الناس في النزاع. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فله أوكسهما أو الربا. وظاهره يعني في حديث أبي هريرة أن مثل هذا النوع من البيع ينعقد بالثمن الأدنى، والذي عليه الفقهاء أن هذا النوع من البيع فاسد باطل لا ينعقد ما لم يحدد نوع البيع. هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وفي رفض نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قال رواه أحدهما والنسائي والترمذي وصححه، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهذا الحديث كان استدل به الإمام مالك رحمه الله عندما أراد الماء، أراد أبو جعفر المنصور أن يأخذ البيعة لولديه الأمين والمأمون على التوالي، فلما طلب الإمام مالك أن يبايع بذلك استدل بهذا الحديث وقال يعني على عمومه، ولذلك تعرض للأذى وتعرض للضرب رحمه الله. نعم. البيع جنس البيع ما دام بيعا، هذا الأصل. نعم. البيع بالتقسيط إلى أجل بزيادة لا يعتبر ربا، لأن الفقهاء متفقون على أن الزيادة في مقابل الأجل ما دامت معلومة في العقد، لكن قد يترتب عليها في بيوع الناس في هذه الأيام. يعني الأصل مثلا في عند لو اشترى إنسان سيارة قيمتها نقد بمئة ألف ومؤجلة بمئة وعشرين مقسطة إلى 24 قسط أو 36 قسط كما يفعلون. البيع من حيث هو صحيح، وبيع البيع التقسيط صحيح، لكن ماذا يقع أحيانا؟ الذي يقع في كثير من العقود أنه يقول متى تأخر دفع القسط عليك أن تدفع مقابل التأخير نسبة 4% أو 5%. هذا هو الربا. ومن يقولون شرط جزائي، وفي الحقيقة وليس شرطا جزائيا، وإنما هو ربا صور بصورة الشرط الجزائي، لأن هذا هو الذي كان يفعله الناس في الجاهلية. إذا حل وقت الدين يقول المدين ما عندي، يقول له إذن إما أن تؤدي وإما أن تربي، يعني لا تدفع الآن ولا تزيد. فهذه هي الزيادة، وهذا هو الذي جاء أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. لأن هذا الدين كلما زاد يتحول ويزداد. وما نراه في هذه الأيام مما يحكى عن الدول التي تقترض بالديون، تقترض بالربا، أن فوائد الدين تتضاعف وتزيد أكثر من من قيمة القرض. كل ذلك من باب الربا. هذا هو ربا النسيئة. قال: عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال: وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أبيه، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك مفسر لهذا المعنى: هو الرجل يبيع البيعة فيقول هذا بنسى، يعني بدين بكذا. النسى هنا بمعنى دين بكذا أو بأجل، وهو بنقد بكذا وكذا. فغالبا أن قيمة النقد أقل، فالفقهاء يقولون إن هذا العرض لا يصح إلا إذا حدد المشتري نوع العقد. فإن قال اشتريت بنساء فعندئذ يكون البيع إلى أجل، وإن قال اشتريت حالا فعندئذ يكون البيع حالا ونقدا. فلا يجوز له أن يؤجل الماء القيمة، وفي حال بيع النساء لا بد من أن يحدد أنه اشترى إلى أجل، ولا بد أن يتحدد الأجل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذين الحديثين: قال: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. وهذا الذي قال أهل العلم إن حديثه حسن. قال المنذري: والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. انتهى، يعني كلام المنذري. وهو باللفظ الثاني عند من ذكره المصنف، وهم أحمد والنسائي والترمذي. قال: وأخرجه أيضا الشافعي، يعني في مسنده، ومالك في بلاغاته. وقوله في بلاغاته: ليس لمالك كتاب خاص بالبلاغات، وإنما البلاغات ضمن كتاب الموطأ، بمعنى أن مالك رواه بسند منقطع. قال: بلغنا عن كذا، يعني أنه لم يذكر سنده. نعم وصلها، لكن مو مالك الذي وصلها، إنما تلاميذ مالك، ومنهم ابن عبد البر وصلوا هذه البلاغات يعني فتشوا عنها فوجدوا أنها تروى من غير طريق مالك متصلة، ليس معناه أن مالكا هو الذي وصلها. قال: وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أورده الحافظ في التلخيص يعني التلخيص الحبير، قال: وسكت عنه يعني مالك، وسكت عنه يعني ابن حجر. وهذه القاعدة قاعدة طردها الإمام الشوكاني رحمه الله، حيث قال إن كل من أبي داود والمنذري وابن حجر إذا أورد الحديث وسكت عن وسكتوا عنه فهو في نظرهم صالح للاحتجاج. وقال في مجمع الزوائد يعني الحافظ الهيثمي، قال: رجال أحمد ثقات. قال: وأخرجه أيضا البزار أي في مسنده، والطبراني في الكبير والأوسط يعني في معجميه. هذا شيء آخر، كونه لم يسمع من أبيه وأنه توفي أبوه وهو صغير، لكن معلوم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كتب حديثه وأن أولاده يرون عن أبيهم إما وجادة وإما على سبيل الإجازة، فهي مسألة محل يعني خلاف في مسألة الاتصال، لكن هو إنما تكلم عن الرجال الذين رووا الحديث، وأما الاتصال والانقطاع فهذا موضوع آخر. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الدارقطني وابن عبد البر. قوله: من باع بيعتين، قال: فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه يعني عن سماك، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، يعني إما أن تأخذ بما تقتنع به أو أنا الذي أبيعك، يعني إما برضاي أو برضاك. قال: ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، يعني أنه قبل البيع دون أن يحدد نوعه نقدا أو نسيئا، هذا هو الذي ينبني عليه النهي، لكن لو حدد فعندئذ لا نهي في ذلك. أما لو قال: قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة، صح ذلك يعني البيع، ولا يعتبر من باب البيعتين في إيه؟ في بيع. وقد فسر ذلك الشافعي رحمه الله بتفسير آخر، فقال: هو أن يقول: بعت كذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، يعني يجرى العقد على سلعتين مختلفتين لا على سلعة واحدة ببيعين. وهذا ما حمله بعض الفقهاء على أنه بيع وشرط، بعضهم فسره بأنه بيع وشرط، والإمام الشافعي رحمه الله اعتبره صورة من صور البيعتين في بيعة. لا يلزم، هو أن يقول: بعت كذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي يعني قيمة العبد وجب لي عندك يعني قيمة الدار أو العكس. قال: وهذا يصلح تفسيرا للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهي قوله عن بيعتين في بيعة، لأن قوله فله أوكسهما ما تنطبق على بهذا هذه الصورة من البيعتين، لأن السلع مختلفة، لكن الصورة الأولى تنطبق على هذا النوع على الرواية الأولى، لأن قوله فله أوكسهما كأنه يقول إن الذي يثبت هو البيع بالنقد، وأما البيع بالنسيئة فلا يثبت، لأن هذا يؤدي إلى الربا. قال وهذا يصلح تفسيرا للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة لا للأولى، فإن قوله فله أوكسهما يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، بيعة بأقل وبيعة بأكثر. وقيل في تفسير ذلك هو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، يعني يبيعه يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، يعني يعطيه دينار يقول له خذ وجئني بقفيز حنطة بعد إيه؟ بعد شهر، لأن هذا هو بيع السلف، أن يدفع النقد مقدما ويستلم السلعة فيما بعد، والذي يسمى ببيع السلم أيضا. فإذا حل الشهر ولم يأتي بالشعير يقول له إذن أأخرك شهر وتأتيني بإيه؟ بقفيزين، فيكون ذلك هو الإيه؟ هو الربا. نعم، القفيز مكيال من المكاييل، مكيال من المكاييل، لكنه في هذه الأيام غير موجود مثل كثير من المكاييل. هذه برضو بيعتين في بيع. لا، هو لأنه ما سلمه، فلما طلب منه يعني عقد على البيع الأول بيع ثانية فصار بيعتين في بيع. فقوله نهى عن بيعتين في بيع إما ابتداء وإما في على حسب النهاية. قال وقيل في تفسير ذلك هو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال يعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، ها؟ يعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين، ها؟ أو قال بعني هكذا عندكم؟ قال بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.